بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مجالسنا في أشراط الساعة، وتقدم معنا الحديث عن بعض أشراط الساعة الصغرى، ولا نزال مع هذه الأشراط والعلامات، ومنها قتال الترك. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. وعند أحمد واللفظ له، والحديث البخاري، عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. فهذه أحاديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة قتال المسلمين الترك، يعني قتال المسلمين للترك. والترك ذكر العلماء أقوالاً في أصلهم، فقالوا: هم من كان من نسل يافث ابن نوح، وباتفاق أهل النسب أن الصين والأتراك والصقالبة ويأجوج ومأجوج هم من ولد يافث ابن نوح، و قيل من بني قنطوراء اسم جارية كانت لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولدت له أولاداً جاء من نسلهم الترك والصين، وقيل غير ذلك من الأقوال. والذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم وصفاً دقيقاً، قال: تقاتلون، أو قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوماً وجوههم كالمجان المطرقة. المجان جمع مجن، وهو الدرع والترس، لأنه من الجنة، يعني السترة والوقاية. فوجوههم كالمجان، يعني في عرضها واستدارتها. قال: المطرقة، المطرقة يعني الدرع إذا جعلت عليه لباس من جلد وتطرق هذا الجلد على الدرع بمسامير صغيرة أو غير ذلك حتى يثبت على الدرع، فيقال درع مطرق. ف هكذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولاً وصف وجوههم كالمجان، يعني كالدروع في استدارتها وفي عرضها. والآن لو تتخيل، يعني مثلاً أهل الصين، لأن لا شك أهل الصين يدخلون في الترك، في يعني هذا الجنس من بني آدم، فأهل الصين مثلاً، ومنهم التتار كما سيأتي معنا الذين يعني قاتلوا المسلمين، فوجوههم مستديرة كالدروع. وكذلك قال، تأمل في الوصف النبوي، قال: المطرقة، المطرقة التي التي عليها الجلد، وهذا فيه إشارة إلى يعني امتلاء الوجوه باللحم ونتوء وجناتها. قال ونتوء وجناتها، فهذا وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صغار الأعين تماما، يعني أهل الصين هكذا صغار الأعين. قال ذلف الأنوف، ذلف الأنوف. قال المشهور في هذه الكلمة أن معناها قصر الأنف مع انبطاحه، وهذه تماما صفة يعني أهل الصين. قال يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، وفي الرواية الأخرى نعالهم الشعر، وهذا كان يعني موجودا في ذلك الزمان. وهذا القتال بدأ في الفتوحات الإسلامية لما فتح المسلمون يعني بلاد الترك، وهي يعني تدخل فيها مشارق خراسان وإلى بلاد الصين وشمال الهند، وكذلك اليوم يعني دولة تركيا كذلك يعني تدخل في هذا، يعني في بعض الصفات يعني قريبة من هذه المواصفات، فيعني هم من جنس واحد. فحصل هذا القتال في عصر الصحابة رضي الله عنهم في زمن الفتوحات في عهد معاوية رضي الله عنه. وجاء في بعض الأحاديث، وإن كان فيها يعني كلام في إسنادها كلام، أن معاوية رضي الله عنه لما أخبر بأن جيش المسلمين قاتل جيش الترك غضب وأرسل إلى واليه هناك بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لتظهرن الترك على العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح والقيصوم، بمنابت الشيح والقيصوم. قال فأنا أكره قتالهم لذلك. والشيح نبت له رائحة موضع بالجزيرة العربية ينبت فيه هذا النبات بكثرة، وكذلك القيصوم نبات يكون بالبادية، وقالوا كذلك يعني ينبت في قرية بين مكة والكوفة. فالشاهد يعني أن هذا فيه شيء من التحذير من قتال الترك. وأيضا جاء يعني في حديث قال إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم الحجف، يعني الترس. قالها ثلاث مرات، ثم قال حتى يلحقوهم بجزيرة العرب. أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم، يعني من المسلمين، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم. فيصطلمون يعني يحصدون، يحصد المسلمون في قتال الترك في المرة الثالثة. قالوا يا نبي الله من هم؟ قال هم الترك. قال أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سوار مساجد المسلمين. ولهذا كان بريدة راوي الحديث لا يفارقه بعيران أو ثلاثة وأمتعة السفر، يتهيأ للهروب لما سمع ما سمع من البلاء من الترك. واشتهر في زمن الصحابة هذا الحديث اتركوا الترك ما تركوكم، وإن كان بعض العلماء ذكر أنه حديث موضوع لا يثبت ضعيف جدا، وإن كان بعض العلماء صحح الحديث أو قبله بمجموع طرقه، لكن كأنه كان مشهورا يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم. و ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى شيء من قتال الترك للمسلمين، فلما فتحت بعض البلاد التي فيها هذا الجنس من الناس كثر السبي منهم، ثم كان أكثر جيوش المسلمين من الأتراك كما ذكر هنا، قال حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم، ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم أولاده واحدا بعد واحد، إلى أن خالط المملكة الديلم، ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا فملكوا بلاد العجم، وهكذا يعني آل سبكتكين وآل سلجوق من الأتراك، لكن كان في ولايتهم خير كثير للمسلمين لأنهم أقاموا دين الإسلام وقمعوا كثيرا من البدع كما في الدولة السلجوقية وآل سبكتكين، هذا يعرفه من قرأ التاريخ، ونصروا السنة وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم، ومنهم أيضا آل زنكي، وهؤلاء معروفون بنصرتهم للسنة والإسلام. ثم بعد ذلك الطامة الكبرى التي جاءت من قبل الترك كما ذكر ابن حجر قال ثم جاءت الطامة الكبرى بالتتار، التتار فكان خروج جنكيز خان بعد 600، فأسعرت بهم الدنيا نارا خصوصا المشرق بأسره حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم، وهذا لعله يفسر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم، فحصدوا المسلمين حصدا، حتى قيل إن التتار قتلوا ما يقارب 800,000 من المسلمين، يعني ما يقارب 1,000,000 مسلم، وهذا أمر يعني عظيم جدا. وهذا مر معنا في مقدمة الدروس إشراط الساعة أن جاءت الأحاديث كما عرفنا هي أحاديث مشهورة في زمن الصحابة من التحذير من الترك، فلما أرسل جنكيز خان بعض التجار في إقليم إيران، وكان حاكم إيران هناك قد كبر في سنه وأصابه شيء من الخرف، ف أساء التصرف معهم وقتل هؤلاء التجار واستولى على بضائعهم، ثم لما أرسل رسله ليتحرى الخبر إذا بأمير المسلمين هناك أيضا يقتل رسل جنكيز خان، فكان هذا بداية هجوم التتار على المسلمين، فتأمل لما أساء التصرف معهم هكذا هاج التتار على المسلمين ودخلوا يعني البلاد يعني من الصين إلى العراق، استولوا على هذه البلاد ثم حصدوا المسلمين في بلاد العراق، قتلوا خليفة المسلمين ببغداد، وهكذا استولوا بعد ذلك على بلاد الشام وحرقوا دمشق ووصلوا إلى الديار المصرية، يعني كادوا أن يبيدوا بلاد الإسلام كلها، حتى نصر الله تعالى المسلمين بالجيش الذي كان في الديار المصرية الذي قاده الملك المظفر قطز رحمه الله تعالى، كما هو معلوم في التاريخ في معركة عين جالوت، وكان للمسلمين النصر، وبذلك تفرقت جموع التتار وكسر الله تعالى شوكتهم ورجعت ديار المسلمين إلى أهلها، فلا شك أنه حصل شر كبير من قتال التتار الذين هم من الأتراك. ومع ذلك الإخوة دخل كثير منهم في الإسلام كما عرفنا من بعض الدول في التاريخ، الدولة السلجوقية وآل سبكتكين وآل زنكي، ونصر الله تعالى بهم الإسلام، ثم كذلك في يعني الأزمنة المتأخرة أيضا يعني قامت الدولة العثمانية دولة عظيمة وعاصمتها يعني بلاد الترك تركيا، وكان فيها نشر عظيم للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، فأيضا يعني حصل يعني هذا الخير على أيديهم. وهذا أيضا مصداق لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث البخاري في حديث أبي هريرة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قتال الترك ثم قال: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. سبحان الله. وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر، يعني كان قبل أن يدخل الإسلام أشد كراهية للإسلام وأهله، ويقاتل الإسلام والمسلمين، لكن لما دخل في الإسلام كان ناصراً لدين الإسلام، وكتب الله تعالى على أيديهم خيراً كثيراً. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاعدة في حياة البشر، قال: والناس معادن، والناس معادن طبائع، قل كل يعمل على شاكلته. فكأن الروح والمزاج والطبائع والأخلاق لها شكل، كما أن الإنسان له شكل في الظاهر. قال: والناس معادن، وهكذا المعادن منها المعدن الطيب الذهب والفضة النفيس، ومنها معادن يعني متوسط النحاس، ومنها معادن يعني لا تساوي شيئا من الأحجار والجص. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، قد تراه على كفر لكن عنده مروءة وأخلاق، وكما كان يوجد عند أهل الجاهلية. فهذا إذا كان معدنه طيب تجده لما يأتيه الإسلام يوافق فطرته ومعدنه الطيب فيسلم، ثم إذا أسلم دخل في الإسلام كله وتمسك بعرى الإسلام وبأخلاقه وبشرائعه، فكان من خير الناس في دين الإسلام. واعتبر بحال الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يعيشون في جاهلية عمياء، لكن تأمل كيف تغيروا حتى كانوا أطهر مجتمع عرفوا التاريخ. فخيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، والله أعلم. ثم أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة قتال العجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. وخوز قال هنا هي بلاد خوز، خوزستان يقال لها الخوز، وهي بلاد الأهواز اليوم التي يعني يقع جزء منها في العراق، وكذلك كرمان قال هي بلاد واسعة ذات قرى ومدن، يحدها من الغرب بلاد فارس، ومن الشمال خراسان، وجنوبها بحر فارس، يعني إيران ويعني ما وراءها. فهذا أيضا حصل يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت فارس والعراق. وتلاحظ أن الصفات التي ذكرت هنا تشبه الصفات التي ذكرت في وصف الترك. قال ابن حجر: يمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك، ويجتمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين. نعم، وذكر هنا ما يؤيد يعني هذا الجمع، يعني ما يمنع أن يكون هناك يعني قومين لهم صفات مشتركة قريبة من بعضها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم، ثم يكونون أسداً لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم. وأيضاً قال: يوشك أن يكثر فيكم من العجم أسد لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم. وهذا يعني من علامات الساعة. ثم أيضاً يعني يقال في العجم كما يعني قيل في الترك. فأيضا يعني كثير من الأعاجم ممن أصلهم ليسوا يعني من العرب بل من العجم يعني غير العرب نصر الله تعالى بهم يعني الدين، وكثير من أئمة المسلمين كانوا من أيضا الأعاجم يعني مع العرب. ويكفي في هذا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو الذي ألف أصح كتاب بعد كتاب الله هو من الأعاجم من بخارى، وهكذا غيره من أئمة المسلمين. وهذا يدلك على عظم شأن هذا الدين، فهذا الدين ليس فيه تفريق بين عربي وعجمي من حيث الأفضلية عند الله تعالى. نعم الناس أجناس كما يقولون، ولا شك أن جنس العرب من حيث الجنس هو أفضل الأجناس، ولهذا اختار الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين من العرب، لأن جنس العرب هو أفضل الأجناس البشرية من حيث الصفات، فطرة سليمة وصفات يعني طيبة معروفة عند العرب حتى في الجاهلية، فهذا من حيث الجنس. لكن هذا لا يعني الأفضلية عند الله، هذا بالنظر إلى الأجناس البشرية فقط. أما الأفضلية عند الله فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتفاخروا، قال لتعارفوا. ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه القاعدة. فهذا من عظمة دين الإسلام لأنه دين شامل للبشرية كلها عربها وعجمها، يشمل الأجناس كلهم ويدعو الأجناس كلها للدخول في دين الإسلام، لأنه صالح ومصلح لكل زمان ومكان، فلا يستغني عنه يعني جنس من الأجناس. فنسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله. وهذه يعني الحديث في قتال الترك أو قتال العجم لا تعني كما عرفنا يعني ذم جنس الأتراك أو ذم جنس الأعاجم أبدا، وإنما المراد منها التحذير من الأتراك يعني الترك، نسل الترك عموما، جنس الترك عموما الذين يعادون الدين. أما من كان مسلما دخل في الدين وخدم الدين فهذا يعني أخ لنا في الله جل وعلا. فلا بد أن نفهم المقصود من هذه الأحاديث، حديث أشراط الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتنبأ عن ما سيحصل، لا يعني هذا ذم هؤلاء الأقوام يعني بإطلاق أبدا، وإنما كما عرفنا هذا فيه إخبار عما سيحصل. ثم المذموم من هؤلاء من كان عدوا للإسلام وأهله، أما من كان يعني من المسلمين فهذا يعني من المسلمين من أنفسهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين كما قال الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دين ردا جميلا، وأن ينشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.